بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وأمنا في أوطاننا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء والغلاء والوباء. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. لقاؤنا في هذه الليلة بعنوان الإعلام بمحاسن الإسلام. لقاؤنا الليلة عنوانه الإعلام بمحاسن الإسلام. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. قبل أن نقف أمام محاسن هذا الدين العظيم الإسلام، لا بد من تمهيد. كلكم يعلم أن الأمة المسلمة في واقعها المعاصر تعيش واقعا مريرا مريرا، وهذا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربه جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخبر عن حال الأمة في آخر الزمان من استضعاف، من انكسار، من مذلة لأعدائها، في حديث الإمام أحمد وغيره من رواية ثوبان رضي الله تعالى عنه، وكلكم يحفظ هذا الحديث أو سمعه مراراً وتكرارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. وقرئت الوهن بسكون الهاء. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث من دلائل النبوة، فقد حدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكالبت الأمم على أمة الإسلام، فبعد سيادة وريادة وخلافة تمزقت الأمة بفعل أعدائها الذين تكالبوا عليها تكالب الأكلة إلى قصعة الطعام الملأ بملذة وطاب، يوشك أن تداعى عليكم الأمم. نعم، هذا ما حدث. لذلك إخوة الإيمان والإسلام، يشغل المسلم دائما وأبدا بحال أمته، فهذا الحال الذي وصلنا إليه ووصلت إليه الأمة المسلمة لابد أن يكون هو الشغل الشاغل لكل مسلم. من هنا شرعت في تدوين رسالة سميتها الإعلام بمحاسن الإسلام. لماذا؟ لأنه في ظل هذا الواقع المرير ابتليت الأمة ببلاء عظيم، أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، تربوا على موائد أعداء الإسلام، فجاءوا بأسماء المسلمين وبزي المسلمين يهدمون ثوابت الدين على وسائل إعلام متنوعة. فهذا يرتدي عمامة ويتكلم باسم الإسلام ويهدم ثوابت الدين، أصبح الخمر عنده ليس بحرام، ويتحدى ويجادل على وسائل الإعلام، وآخر تزيى بزي مؤسسة دينية ويزعم أنه من العلماء أو من الدعاء أو من التنويريين كما يسمون أنفسهم، وهم على نقيض هذا المسمى، هم الظلاميون. يبدأ في هدم ثوابت الدين وقيم المسلمين، فطارة يطعن في أئمة هذا الدين وحملة وحي السماء إلينا، فيهمس في أصحاب رسول الله ويلمس في أصحاب رسول الله، ثم يتطاول على أئمة الحديث كجبل الحفظ الإمام البخاري. ما الهدف؟ الهدف هدم سنة النبي، الهدف هدم الإسلام باسم الإسلام باسم الدين. فمن هنا شرعت في تدوين هذه الرسالة نوضح فيها محاسن هذا الدين العظيم، لتكون ردا على المشغبين وإبطالا لسحر السحرة والدجالين الذين يريدون هدم ثوابت ديننا، سواء تكلموا باسم الدين أو جاءوا باسم الفن وباسم التنوير، كل هذه مسميات وألقاب الغرض منها هدم ثوابت ديننا. ولكن لا بد أن نعلم جيدا أن الإسلام دين الله عز وجل، دين ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا. قال عز من قائل على مائدة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما ارتضاه الله عز وجل لن تستطيع قوة مهما أوتيت من سلطان أو من جبروت أن تمحوه. ولك أن تقف وقفة يسيرة بين يدي هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم. انظر إلى هذا الضمير، عندما تحدث عن الدين نسبه إلينا، دينكم، هكذا بكاف الخطاب: أنتم أيها الموحدون، أيها المسلمون. بينما عندما تحدث عن النعمة قال: وأتممت عليكم نعمتي، يا المتكلم. لماذا؟ قال العلماء: لأن الدين له حملة لا بد أن يدافع عنه، يرفع رايته ويبذل الغالي والنفيس من أجله. حملة هذا الدين هم أهل الإيمان، إذن هذا دينكم أنتم، فلابد أن تقوموا به تعلما وتعليما ودفاعا وذبا عن الشريعة، فأنتم حملة هذا الدين. لذا قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فيا أهل الإيمان ويا أهل الإسلام، لابد أن تقوموا بهذا الدين، تقوموا بهذا الدين بأن تتعلموه أولا، لأنكم إن تعلمتم إسلامكم وعرفتم دينكم أحببتموه، وإذا أحببتموه دافعتم عنه ونصرتموه. والله تعالى يقول في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم. إن، هكذا بإن الشرطية، إن تنصروا الله تكون النتيجة ينصركم، لأن من قواعد هذا الدين العظيم أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كلكم يحفظ هذه المقولة: كما تدين تدان. هي ليست بحديث ولكنها مقولة لبعض السلف، قال: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ايه معنى كما تدين تدان؟ اي كما تعمل تجازى، لان لفظة الدين تأتي على مائدة القرآن والسنة بمعنيين: الاول بمعنى العمل، الثاني بمعنى الثواب على العمل. القارئ للقرآن المتدبر لآياته يجد أن لفظة الدين إذا ذكرت على مائدة القرآن تأتي بأحد معنيين: الأول العمل، الثاني الثواب على العمل. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الدين هو مالك يوم الدين. ايه يوم الدين؟ يوم القيامة، اللي هو يوم الحساب، يوم الثواب على الأعمال والمجازاة. فالدين هنا بمعنى الثواب، بمعنى الثواب. طيب، ايضا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين نقول ايه؟ الإسلام، يعني العمل. اليوم أكملت لكم دينكم، الدين هنا الإسلام أي العمل. فجاءت لفظة الدين بمعنى العمل. فعندما تقول كما تدين تدان، الأولى بمعنى العمل والثانية بمعنى الثواب، يعني كما تعمل تجازى، اعمل ما شئت كما تدين تدان. فالجزاء من جنس العمل، لذا قال تعالى إن تنصروا الله النتيجة ينصركم. يبقى إن دي شرطية، فعل الشرط تنصروا الله. كيف أنصروا الله؟ بتوحيده حق التوحيد، بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا، بالعمل بمنهاجه على مائدة القرآن الكريم وسنة النبي الأمين. وهذا مفهوم قول النبي عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. كيف أحفظ ربي؟ بالتوحيد، بالعمل الصالح الذي فيه الإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن فعلت إيه النتيجة؟ ينصركم. إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك هذه القاعدة تجدونها على مائدة القرآن في معظم آياته. من ذلك مثلا قول الله عز وجل على لسان نبي الله نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بعدها: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فانتبه هنا، فقلت استغفروا ربكم، النتيجة إنه كان غفارا، يبقى الجزاء من جنس العمل. تريد المغفرة وأنت قائم على المعصية؟ هذا أمر جلل. فمن يريد أن يغفر له الغفور فلابد أن يتوب، لابد أن يستغفر، لابد أن تكون مهيئا لعطاءات ربك جل جلاله. كثيرا ما أردد فأقول إن عطاء الله عز وجل، أي عطاء الإيمان مش عطاء الدنيا، لأن عطاء الدنيا للكافر وللمسلم، للبر وللفاجر، ده عطاء دنيا. عطاء الدنيا مربوط بالأسباب. الأرض أمامنا اهي، اللي هيقلبها ويضع فيها البذرة ويرعاها تطلع له شجرة وتثمر ثمرة حتى وإن كانت اليد كافرة، لما أخذت بأسبابها. شق الأنهار هيطلع كنوزها، حفر الآبار هيطلع خيراتها. فأي إيد هتاخد بالسبب في عطاء الدنيا هيعطيها الرب جل جلاله. يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب. فمن أعطاه الدين فقد أحب. عطاء الإيمان، عطاء الدين لا ينزل أبدا إلا إذا وجد محلا قابلا ومهيئا ومستحقا للعطاء. انتبه لهذا جيدا. عطاءات الإيمان لابد لها من محل قابل يحسن استقبال العطاء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يبقى المحل إن كان مهيئا وقابلا للعطاء يأتيه العطاء. الآن ذنوبي كثيرة، استغفر الله. واحد يقول لك مثلا بيدخن، تقول له يا فلان الله يمن عليك وتوب وتبطل تدخين. مش قادر. طب خلاص خليك مش قادر، فلا تلومن إلا نفسك. الله غني عنك سبحانه جل في علا، فلن يمن عليك بتوبة ومغفرة إلا إن استغفرت. مش قادر، خليك مش قادر، نشرب إحنا الحاجة الساعة بس. الدخان حرام، فلماذا تصر على الحرام؟ إضافة للحرام فيه مجاهرة بالمعصية. فلا تنظر إلى ذنبك، ولكن انظر من عصاي. إنك تعصي الجبار جل جلاله. واضح؟ فلابد إن أردت أن يتوب عليك أن تبدأ أنت. ولذلك في حديث الإمام البخاري عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وذكر آيات أكل الطيب من الرزق، ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك، أو كما قال النبي في موانع تمنع استجابة الدعاء، منها أكل الحرام، شرب الحرام، لبس الحرام، غذي بالحرام، يمنع استجابة إيش؟ الدعاء. طب أنا الرجل ده توافرت فيه أسباب الاستجابة، أشعث يعني حالته من الزهد والفقر والتقشف دليل على مذلته وانكساره، وهذا مدعاة لقبول دعوته، هذه واحد. أغبر يعني الراجل كله غبر كده وما هوش يعني لابس لبس طيب كده، ما هوش مرتاح. يطيل السفر، ومعلوم أن السفر من أسباب قبول الدعاء. يمد يديه إلى السماء بيدعه بيجأره بالدعاء، يا رب يا رب، يدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، زي اللي قاعد على القهوة ماسك الشيش، اللهم اغفر لنا يا رب، اهو ما بيقول يا رب، اهو يا رب اغفر لي، لكن ماسك ايه، عمال يكركر يشرب الحرام او ماسك الدخان، والله احنا تعبنا قوي يا رب اغفر لي. ايه ده يا عم الحاج، ما ينفعش يا عم الحاج، الله يبارك فيك، انتبه كده وافهم الاسلام فهما صحيحا. فانا عندي هنا موانع تمنع إجابة الدعاء، يبقى انا عايز ربنا يغفر لي، طب استغفر. والاستغفار ما هوش استغفار لسان فحسب، لا، استغفار قلب، استغفار لسان، استغفار اعمال، تقلع عن الذنب، تبعد عنه يعني، وتندم على فعلك في الماضي، وتعزم على عدم العودة إليه، مش هرجع تاني. ساعتها يا رب اغفر لي، هيغفر لك سبحانه جل جلاله، مادام أجرى الاستغفار على لسانك وعلى قلبك وهداك للإقلاع عن الذنب، والله ما هداك لذلك إلا وقد غفر لك، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن رأيتم الرجل يكثر من سؤال ربه الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهلها. لماذا يا ابن القيم؟ قال: لأن الله تعالى ما أجراها على لسانه إلا وقد كتبها له. وكذلك قال بالنسبة للاستغفار، يبقى اللي يستغفر بحق لابد أن يقلع عن الذنب، هذا هو الصادق في الاستغفار. لأن عليا رضي الله عنه سئل عن هؤلاء الذين يستغفرون باللسان فحسب وهم قائمون على الذنب، قال علي: هذه توبة الكذابين، لو صدقوا لأقلعوا. لو كان صادقا في الاستغفار يعمل ايه؟ يبعد عن الذنب، يبعد عن ايش؟ عن الذنب. فقلت استغفروا ربكم. طيب آخر عيني لسه بتنظر للحرام يريد مغفرة، طب غض البصر، قل للمؤمنين إيش؟ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يبقى عشان يغفر لك لابد أن تقلع عن هذا الذنب. لسه بيشاهد الأفلام الخليعة والمسلسلات اللي تدعو للرذيلة، كيف يتوب عليك؟ لابد أن تتوب، يبقى اقلع عن هذا الذنب. لسه عنده ذنوب الخلوات المهلكات، عافانا الله وإياكم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يأتي أناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة بيضا، يعني أعمال حسنة مثل الجبال طيبة بيضاء. فيقول الله عز وجل لملائكته اجعلوها هباء منثورا، يا رب سلم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فتعجب أصحاب النبي وسألوه: ولماذا يا رسول الله أعمال كجبال تهامة بيضا ولا تقبل؟ لماذا يا رسول الله؟ قال: هم أناس كانوا إذا خلوا بربهم انتهكوا حرمات الله، أو كما قال رسول الله ذنوب الخلوات. الناس نامت، هو سهران وحده ينظر للحرام ويقترف الحرام ويغلق على نفسه الأبواب. الله يراك، الله يراك. ربك من صفاته لا تأخذه سنة ولا نوم، وإن غلقت الأبواب ولم يراك المخلوقون، اعلم أن الله يراك. ربك بصير، ربك سميع، ربك عليم. فإياك أن تجعل ربك أهون الناظرين إليه، لابد أن تخشاه. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إخوة، كلنا ذلك الرجل، كلنا مذنبون مقصرون، فلابد أن نتوب وأن نعود. يبقى لابد أن أنت الآن تقف مع النفس وقفة، تحاسب نفسك على ما تفعل، على ما تقول. في أخطاء نعم موجودة، ابدأ اقلع عن الذنب واستعن بربك واسأل ربك الهداية والثبات. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن الجزاء من جنس العمل. أريد أن يغفر لي ربي، عليك أن تستغفر بقلبك، بلسانك، بجوارحك، بأعمالك، تكون صادق في توباتك. النتيجة: إنه كان غفارا. ليس هذا فحسب، يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا مش هتخافوا لا من سد نهضة ولا سد مش عارف إيش، لأن الرزاق هو من؟ الله. خلاص تعلقنا بالسد وخايفين ما يتمتنع عننا. والله تعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وإن عبدناه حق العبودية والله لعشنا سعداء. الأعرابي في البادية قالوا له: غلت الأسعار. قال: والله لو صارت حبة القمح بدينار ما اهتممت، فما علي إلا أن أعبده وقد وعدني بالرزق. فما علي إلا أن أعبده وقد وعدني بالرزق. كثيرا ما أقول للإخوة: إن غيرتم عناوين بيوتكم فاعلموا أن الرزق يعلم عنوانكم الجديد وسوف يأتيكم، سوف يأتيكم، لأن الرزاق هو الله. المهم إن إحنا نكون أهل لذلك، لأن قد يأتي الجفاف ويقل الماء ويقل النبات بسببنا، بسبب تقصيرنا وذنوبنا. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لعلهم يرجعون. بعض لله الحمد والمن أنه قال بعض، لأنه لو قال كل هلكنا، نسأل الله السلام. يبقى لازم نرجع، لازم نتوب، لازم نستغفر، لازم ناخد بالأسباب، لازم ننصر الحق ولا نؤيد الباطل ولا نقر الباطل، عشان ربنا عز وجل ينصرنا ويعزنا ويكرمنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء، مش البحار بقى ولا الأنهار، جاية منين؟ من السماء. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يبقى الجزاء من جنس العمل، اللي هتعمله هتلاقيه، فلابد أن تنتبه لهذا. إن تنصروا الله النتيجة ينصركم. طيب لو خالفنا المنهج إيه النتيجة؟ يبقى الخذلان، عياذا بك اللهم من الخذلان. انظر إلى يوم أحد، يوم أحد صلب النصر من أيدي المسلمين، وكان قائد الأمة رسول الله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيه السبب؟ مخالفة واحدة لأمر النبي محمد، مخالفة واحدة، وكانت المخالفة باجتهاد. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قبيل المعركة حدد مجموعة من الرماة وجعل عليهم قائدا، مكانكم فوق جبل الرماة قبالة جبل أحد، وظيفتكم حماية ظهور المسلمين. طيب لا تتركوا أماكنكم حتى وإن انتصرنا. بدأت المعركة وحدث النصر للمسلمين وفر المشركون، وبدأ المسلمون في جمع الغنائم التي خلفها المشركون. بعض الرماة على جبل الرماة انشغلوا بالدنيا، وهذه الآفة، شغلوا بإيش؟ بالدنيا، الماديات، الغنائم. فماذا صنعوا؟ تركوا أماكنهم بعد أن حذرهم قائدهم بعدم المخالفة وعدم ترك جبل الرماة. قالوا إن المعركة قد انتهت وإن النصر قد تحقق، وها هم يجمعون الغنائم، فلابد أن نحصل نصيبنا. نزلوا، كان قائد ميمنة المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان يومها ما زال على الشرك، وخالد قائد عبقري، ما خاض معركة في الجاهلية أو في الإسلام إلا وانتصر فيها. شوف حتى المعركة اللي كانت بينه وبين الإسلام انتصر فيها خالد لعبقريته الفذة. لمح خالد أن الرماة قد تركوا جبل الرماة، ماذا يصنع خالد؟ عاد بكتيبة المشركين واستطاع أن يسلب النصر من أيدي المسلمين. بل الأعجب من ذلك، فر أصحاب رسول الله وكسرت رباعية رسول الله ودخل المغفر في وجنة رسول الله وسال الدم على وجه النبي، خضبوا وجه نبينا، ووقع النبي في الحفرة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إيه السبب؟ مخالفة لأمر النبي. طب انظر للأمة اليوم وإلى كم المخالفات، مخالفات في المنهج، مخالفات في الأعمال، مخالفات في الأخلاق. يا إخوة أزمتنا أزمة أخلاق، انظر إلى حال المسلمين تجد عجبا إلا من رحم ربي وعصم. إذن الحال ينبئ عما نحن فيه من عقوبات على جميع الأصعدة. لذا قال تعالى اليوم أكملت لكم إيش دينكم. نسبه لنا لماذا؟ لأننا أحق الناس أن نقوم به. لازم نقوم بإسلامنا يا إخوة، لازم نهتم بإسلامنا، يبقى نتعلم الإسلام. ولذلك الأسئلة اللي هيسألها الإنسان في القبر ثلاثة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه ثلاثة الأصول. لما ندخل القبور يا إخوة كل ما تعلمناه في الدنيا من علومها، اللي معاه دكتوراه واللي معاه ماجستير واللي معاه أستاذ دكتور واللي واللي واللي، ده في الهندسة وده في الميكانيكا وده في الطب البشري وده في الكيمياء وده في الفيزياء وده، ها كل الشهادات دي يا إخوة بمجرد أن ننزل إلى قبورنا هتتلغي، وهنرجع للمسألة اللي كنا بنذاكرها في الصف الأول الابتدائي أيام ما كان في تعليم في الابتدائي: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ يعني مش نقول يا أستاذ يا دكتور يا اللي اتعلمت كذا وكذا هنسألك في علمك، أبدا. المهندس أبدا. الكل هيسأل من ربك بس، جاوب. من نبيك؟ جاوب. ما دينك؟ جاوب. يبقى لازم أعرف ربي، ولازم أعرف نبيي، ولازم أعرف إسلامي، لأن أولى السبل للحب العلم. لذا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ بالعلم قبل العمل، الاستغفار عمل يجي بعد العلم. إذن لابد أن أعرف ربي وأن أعرف نبيي صلى الله عليه وسلم وأن أعرف إسلامي، يبقى لازم أتعلم. لذا نسب الدين لأهل الإيمان: اليوم أكملت لكم دينكم. لازم نقوم بالإسلام. اوعى الإسلام يؤتى من قبلك أنت. المعصية التي تقترفها تؤثر على دينك وعلى أمتك، ويؤتى الإسلام من قبلك أنت. اللسان اللي اعتاد على الغيبة يضر بالأمة، اللسان اللي اعتاد على النميمة يضر بالأمة، اللسان اللي اعتاد على الزور والكذب والبهتان يضر بالأمة. الآن يا إخوة تطاول على العلماء وتطاول على الدعاء، تبديع وتفسيق وتكفير، يا رب سلم من أحداث أسنان أحدهم قد لا يحسن دخول الخلاء على سنة النبي الأمين ويطعن في قامات علمية وقامات دعوية، يفسق ويبدع ويسقط، فإن لله وإنا إليه راجعون. يبقى لازم نراجع أنفسنا، لازم نراجع أنفسنا. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وقرأت حتى تراجعوا دينكم. يبقى لازم نراجع الدين يا إخوة. تبايعتم بالعينة نوع من أنواع البيوع الربوية، صورته أروح للتاجر أقول له بعني هذه السلعة بالتقسيط. كلام جميل، جهاز تلفزيون، ثلاجة، غسالة، أي سلعة. بكم؟ ب1500. اكتب الكمبيالات. كتب الكمبيالات، اشتريها مني نقدا ب800، اديني ال800. أخذ الطم 100 وأمشي ربا، ده بيع العينة، اشتريت منه بآجل وبعت له آجل ببخس الثمن. إيه اللي حصل في الصفقة دي؟ أنا خدت مال بمال، أنا ما خدت السلعة، السلعة لسه عند التاجر. إيه اللي حصل؟ اداني 800 هدفع له كام؟ 1500 ربا محرم. إذا تبايعتم بالعينة، موجود ولا لا؟ والله موجود في الأمة وبكثرة، نسأل الله السلامة. هذه الحرام يا إخوة، والله تعالى يقول في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. ودي ربا، بيع العينة ربا، واضح؟ فحصل في الأمة هو. طيب وإيه كمان؟ واتبعتم أذناب البقر، كناية عن إيه؟ الاهتمام بشؤون الدنيا من زراعات وما شابه ذلك وترك الآخرة. وذلك قال بعدها: ورضيتم بالزرع. هل معنى كده نترك الدنيا؟ أبدا، لكن لا تجعلها غايتك، مش هي اللي تبعدك عن دينك. بعض الناس ينشغل بالدنيا فيترك فريضة الله ويترك الإسلام ويترك الطاعات ويترك ويترك، إنما أنا مطالب شرعا أن أخذ بأسباب الدنيا، أجتهد في عملي، أتقن عملي، لأن النبي يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لكن عملي للدنيا لا يشغلني عن ديني، لا يشغلني عن عبادة ربي، لا يشغلني عن معرفة كتابي وسنة نبيي. يبقى أنا مطالب بالأخذ بالأسباب مع التعقل، إنما ما تكونش الدنيا غاية وبالتالي من أجلها أترك الدين، دي المصيبة. وتركتم الجهاد في سبيل الله بكل أنواعه، جهاد الكلمة للعلماء ولكل مستطيع على الأمر والنهي، في جهاد النفس، في جهاد الكفار، في ساحات الوغى دفاعا عن الدين ونصرة له، في جهاد المنافقين بالحجة والبيان. يبقى لابد أن تكون بشتى أنواع المجاهدة لنصرة هذا الدين. إيه اللي يحصل لو الأمور دي حدثت في الأمة؟ سلط الله عليكم ذلا. يا رب سلم تسليط يا إخوة، ذلا. شوف كلمة ذلا جاءت نكرة لتفود العموم والشمول، يعني ذل في مناحي الحياة بأسرها. يا رب سلم، ذل في العمل، ذل في الكسب، ذل في الصحة. شوف عندنا مثلا في بلادنا هنا الأمراض والعلل، فشل كلوي، كبد وبائي، سرطانات. يا رب سلم يا رب سلم، أوباء ما كنا نسمع عنها. إيه السبب؟ البعد عن المنهج، البعد عن الدين. فلابد أن نرجع إلى ديننا. قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى الموضوع محلول يا إخوة، حله واضح خالص. ارجع لدينك، صحح عقيدتك، صحح منهجك، صحح قولك وعملك. البيت تعبان، شوف انت بتعمل ايه، حالك ايه مع الله. كان احدهم يقول: كنت اعرف معصيتي لربي في سوء خلق زوجتي ودبتي، ارجع البيت الاقي الزوجة منكدة علي حياتي، اراجع نفسي انا بقى، لعل اليوم اغتبت فلان، او نظرت نظرة محرمة، او عصيت الله عز وجل في معصية ما. طب استغفر وتوب منك، انت اوتيت من قبل معصيتك لربك جل جلاله. محمد بن سيرين رضي الله عنه وارضاه، الامام، امام الحديث، في اخر ايامه ابتلي ابتلاء شديدا ماديا، ذهب ماله وكثرت عليه الديون، فكان يقول: اني اعلم لماذا هذه العقوبه، بذنب اقترفته منذ 40 سنة عاقبني به رب اليوم. ذنب ايه هو الذنب يا ابن سيرين؟ ايه الذنب؟ قال: عيرت فقيرا بفقره. زمان مش لاقي ياكل. طيب انت كمان مش هتلاقي تاكل، لأن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. فتش، فتش في صنيعك، فتش في قولك وعملك. فننتبه يا إخوة، الله يبارك فيكم. الإسلام دين الله عز وجل، يحتاج إلى من يحمله ويذب عنه ويدافع عنه. لذا قال اليوم أكملت لكم إيش؟ دينكم. طيب، وأتممت عليكم نعمتي. ما قالش نعمتكم بقى خلاص، لا. وما بكم من نعمة فمن الله. والنعمة يا إخوة تنقسم إلى قسمين: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. النعمة المطلقة الإسلام، الإيمان. النعمة المقيدة نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة الصحبة، اللي هي نعم الدنيا بقى اللي انتوا بتعيشوها دي. خلاص كده، كل نعمة من عند من؟ من عند الله رب العالمين. لذا قال وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا وما ارتضاه الله لن تمحوه قوة. اوعى تخاف على الإسلام، خاف على تقصيرك أنت. الإسلام قائم لأنه دين الله، دين ارتضاه الله للبشرية دينا. ولا بد أن تحفظ هذه الجملة: ما من أحد حارب الإسلام إلا وهلك. إلى مزبلة التاريخ، أين أبو جهل عمرو ابن هشام؟ ده سؤال. حارب الإسلام وحارب نبي الإسلام وكانت له صولات وجولات، عذب المؤمنين ونكل بالصالحين. يوم بدر أهلكه الله ويلقى في القليب حتى جيف وأنتن، وإذا ذكر ذكر باللعنات. أين أبو لهب؟ وده كان عم النبي. عم مين؟ عم النبي. لكن الأحساب والأنساب لا قيمة لها إن خالفنا منهج ربنا جل جلاله. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أبو لهب حارب الإسلام وحارب نبي الإسلام وكان يسير خلف النبي فيكذب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل ودعا على النبي يوم أن وقف النبي فوق الصف يذكرهم بالله وقال تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وتبا يعني هلاكا وموتا. فينزل القرآن الكريم مدافعا عن سيد الخلق وخليل الحق محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بصورة تقرأ إلى قيام الساعة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يذكر أبو لهب باللعنات. أين الوليد ابن المغيرة الذي حارب الإسلام وحارب نبي الإسلام؟ ورغم أنه شاهد للقرآن عندما استمع إليه من فم رسول الله وقال يا محمد إن هذا القرآن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر، وما يقول هذا بشر؟ ما أن عاد لقومه وفيهم فرعون هذه الأمة أبو جهل إلا وانقلب على عقبيه وقال إن محمدا ساحر. وينزل القرآن الكريم يحدثنا عن هذا اللعين في سورة المدثر، يقول الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر سأصليه سقر. يذكر باللعنات أين أبي بن خلف إلى مزبلة التاريخ. على مر التاريخ يا إخوة ما من أحد حارب الإسلام إلا هلك، لأن الإسلام دين الله عز وجل، فاللي يحارب الإسلام ويحارب قيم الإسلام ويحارب المسلمين إلى مزبلة التاريخ. المهم أن نحسن فيما بيننا وبين ربنا جل جلاله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الإسلام يا إخوة دين الله عز وجل، هذا الدين العظيم منذ أن بعث الله محمدا وهو يحارب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل منذ أن أهبط الله آدم إلى الأرض، لأن الإسلام دين الأنبياء جميعا. فالإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام تعبيد العباد لرب العباد، توحيد الرب جل في علاه، وبالمعنى العام هو دين جميع الأنبياء. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ده الإسلام العام. إنما الشرائع تختلف، كل رسول له شريعة تناسب قومه، تناسب البيئة والزمان اللي وصل فيه أو بعث فيه. فبالمعنى العام هذا هو الإسلام، تعبيد العباد للرب جل جلاله الواحد الأحد. بالمعنى الخاص شريعة النبي محمد أي القرآن والسنة، وهي الشريعة الخاتمة. فرسولنا خاتم الرسل صلوات ربي وتسليمات عليه، فلا نبي بعده ولا رسول بعده، ومن قال بذلك كفر. اللي يقول لك لسه في رسل، لسه في وحي بعد محمد، كفر. لأن الله تعالى يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وصح عن النبي أنه قال لي خمسة أسماء فأنا محمد، محد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. إيه يا جماعة أنتوا تعبتوا ولا إيه؟ ده أنا لسه في التمهيد، أنا ما تكلمت بعد، أنا لسه بمهد للموضوع. النبي قال البخيل كل البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي تعددت طرقه والطرق يقوي بعضها بعضا فحسنه العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال في الدرجة الأولى آمين، ثم قال في الثانية آمين، ثم قال في الثالثة آمين. تعجب أصحابه وسألوه، قال لقد جاءني جبريل عليه السلام عند الدرجة الأولى فقال لي يا محمد رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، لغة يعني رغم أي من الترغيم، كناية عن الذل، كناية عن الطرد من الرحمة، كناية عن العقوبة وعدم الرضا. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك والداه الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. فقلت آمين. اللي عنده أب أو أم كبر سنا ولم يحسن إليهما ولم يكن بهما بارا هذا محروم من رحمة الله، هذا مطرود. دعا عليه جبريل وأمن على الدعاء محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقل آمين. فقلت آمين. ثم جاءني عند الدرجة الثانية فقال يا محمد رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ. قلت من يا أخي جبريل؟ قال من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. يأتيه رمضان وهو في غفلة، هناك من يفطرون جهارا نهارا في رمضان ولا يرعون حرمة الشهر الفضيل، وهناك وهناك من يحاربون قيم المسلمين، مسلسلات وأفلام كبريهات ورقص وغناء، فين في رمضان؟ يا رب سلم. بدل من احترام الشهر، بدل من احترام شعائر الدين، بيتخذ من رمضان حربا على القيم والأخلاق. بيتنافسوا إخوة برامج طول السنة عشان تبعد المسلمين عن تعظيم الشهر الفضيل رمضان. يا رب سلم. من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. قال ثم جاءني في الثالثة فقال يا محمد رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل أمين. فقلت أمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين. قال صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، فأنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم الذي يحشر الناس على قدم، وأنا الماحي صلى الله عليه وسلم الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم، وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلوات ربي وتسليمات عليه. هو خاتم الأنبياء، هو خاتم المرسلين، شريعته هي الشريعة الخاتمة القرآن والسنة. ولذا عندما ينزل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في آخر الزمان فوق المنارة البيضاء الشرقية في المسجد الأموي بدمشق على جناحي ملكين يكتر ماء الوضوء على جبينه صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى بيت المقدس وهناك قد اجتمع المسلمون وعلى رأسهم محمد بن عبد الله المهدي في صلاة الصبح فيؤذن للصلاة ثم يقام للصلاة فيخترق عيسى الصفوف عليه السلام فيراه محمد بن عبد الله المهدي أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الإمام الراشد في آخر الزمان. فلما فإذا به يرى عيسى عليه السلام فيرجع القهقرى أن يتأخر حتى يقدم عيسى عليه السلام ليصلي إماما بالمسلمين، فيقول عيسى له إمامكم منكم إمامكم منكم وقد أقيمت لك. فيتقدم محمد بن عبد الله المهدي يصلي إماما بمن؟ بعيسى عليه السلام. فلما يفرغ من صلاته يخرج عيسى عليه السلام ويكون المسيح الدجال على رأس 70,000 من اليهود يحيط بيت المقدس. فلما يرى عيسى يذوب كما يذوب الملح في الماء ثم يفر هاربا فيتبعه عيسى عليه السلام بحربته فيقتله عند باب لد في فلسطين. وبعد أن يقتل عيسى المسيح الدجال ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى هذا يهودي خلفي تعال فاقتل، وينتصر الإسلام وينتصر المسلمون، ويحكم عيسى الأرض بالقرآن الكريم وبسنة النبي الأمين 7 سنين، وقيل 8 سنين. إذن عيسى يأتي تابعا لمحمد، ولا يأتي بدين جديد ولا برسالة جديدة، لكن يأتي ليعبد الناس بشريعة محمد سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فيحكم الأرض بالقرآن وبالسنة. بعد 7 سنين يحج بيت الله الحرام، وبعدها يقبضه الله عز وجل. وهذا معنى قول الله عز وجل في كتابه الكريم عن هذا النبي الكريم، ويكلم الناس في المهد وكهلا. المهد وقد علمناه، والكهولة لأنه يحكم الأرض 7 سنين بالقرآن والسنة، وسن الكهولة على سن 40، وعيسى رفع على سن 33 ينزل، فيحكم الأرض 7 سنين يتم 40 ويصل للكهولة، فيحج بيت الله الحرام، ثم يقبضه الله عز وجل إليه جل جلاله، وبعدها يأتي ذي السويقة من بلاد الحبشة فيهدم الكعبة حجرا حجرا، وعندها تتعاقب علامات الساعة الكبرى حتى تطلع الشمس من مغربها. عباد الله، عباد الله، إن شريعة محمد هي الشريعة الخاتمة. إذن في هذا اللقاء علمنا أن الإسلام دين الله، ولابد لحملته من نصرته. هذا الدين قائم إلى قيام الساعة، وأن من حاربه هلك. والسؤال الآن حتى نعي ما يدور في واقعنا، وحتى نعمل لنصرة ديننا، كانت هناك وسائل لمحاربة هذا الدين قديما، وهي نفس الوسائل في الحديث، لابد أن نتعرف عليها حتى نتعرف بعدها على محاسن ديننا، فيأتي حب الدين في نفوسنا والعمل للدين في قلوبنا. السؤال هذا يحتاج إلى جواب، والمقام قد ضاق بنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بابا.
الله يرضى عليك.